الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 25 من كتاب الجنائز من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري. قال: باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين. روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن قوله كراهة الصلاة على المنافقين، لينبه على أن الامتناع من طلب المغفرة لمن لا يستحقها لا من جهة العبادة الواقعة من صورة الصلاة، فقد تكون العبادة طاعة من وجه، معصية من وجه، والله أعلم. قال: رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يشير إلى حديث في قصة الصلاة على عبد الله بن أبي أيضا. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت: يا رسول الله، أتصلي على ابن أبي؟ فقد قال يوم كذا كذا وكذا وكذا، وعدد عليه قوله، يعني من القول الباطل العظيم. مرة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اذهب عنا نتن حمارك. ومرة يتكلم في زوج النبي صلى الله عليه وسلم بأمر مستقبح عظيم. ومرة يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وكم من الأقوال. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كأنه يعلم بهذا، لكن لابد من الرفق والإحسان إلى الناس ما داموا يستحقون الإحسان. ولذلك اختلف أهل العلم أيهم أصوب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي عمر. والصحيح أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت فعله ممتثلا للقرآن وعاملا بما أوحاه الله إليه، فلما نهاه الله عن الصلاة عنهم أبدا ترك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلب جانب الرفق في دعوته. أخر عني يا عمر، فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. هذه هي المكارم، هذه هي المكارم. أما نحن الآن بعضنا يهجر بعض، ربما من أجل كوب شاهي، أو ربما من أجل جلسة في مكان. فيا طلاب العلم، تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا آذاه وشتمه، طعن في عرضه، وتمالى مع أعدائه، ولم يترك سبيلا لأذيته إلا وركبه. ومع ذلك يقول: لو أعلم أني لو زدت على 70 غفر له لزدت عليها. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. قال: باب ثناء الناس على الميت إذا أثنوا عليه بالخير وكان مستحقا لذلك نفعه الله بذلك الثناء، وأما إذا لم يكن مستحقا فلا ينفعه. خبرنا أخونا عبد الحكيم الأمريكي أن النصراني إذا مات عندهم يذهبون إلى القسيس فيعطونه مبلغا من المال من أجل أن يقوم ويثني على هذا الميت. قال: فإذا لم يجد ما يثني عليه، قال: كان يكره شرب الخمر يوم الأحد، كان يكره، يعني يشرب لكن كان يكره يثني عليه بها. فإنما الثناء ينفع أهل الإيمان وأهل الإحسان. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب بناني قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت له الجنة، وهذه أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. بهذا الحديث استدل الشيخ بن عثيمين وقبله الذهبي على الإطمئنان للشهادة لعمر بن عبد العزيز بالجنة ومن في طبقته وفضله، مع أن مسألة الشهادة بالجنة لا تكون إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أننا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال قدمت المدينة وقد وقع بها مرض، فجلست إلى عمر رضي الله عنه فقال عمر رضي الله نعم، فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه وجبت، ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر رضي الله عنه وجبت، ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا فقال وجبت. قال أبو الأسود فقلت ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، فقلنا وثلاثة؟ قال وثلاثة، فقلنا واثنان؟ قال واثنان، ثم لم نسأله عن الواحد. والمراد بالوجوب الثبوت إذ هو في صحة الوقوع كالشيء الواجب، والأصل أنه لا يجب على الله شيء، بل الثواب فضله والعقاب عدله، لا يجب عليه شيء يوجبه الإنسان، وإلا فقد أوجب على نفسه إدخال المؤمنين الجنة وتخليد الكافرين في النار، والله عز وجل لا يخلف وعده ولا ينقض عهده. قوله أنتم شهداء الله في الأرض أي المخاطبون بذلك من الصحابة ومن كان على صفتهم من الإيمان، وحكى ابن التين أن ذلك مخصوص بالصحابة لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم، قال والصواب أن ذلك يختص بالثقات والمتقين انتهى. وسيأتي بالشهادات بلفظ المؤمنين شهداء الله في الأرض، ولأبي داود حديث أبي هريرة في نحو هذه القصة إن بعضكم على بعض لشهيد. قال النووي الظاهر أن الذي أثنى عليه شرا كان من المنافقين. قال قلت ارشد إلى ذلك ما رواه أحمد من حديث أبي قتادة بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الذي أثنى عليه شرا، صلى على الآخر. قوله ثم لم نسأله عن الواحد، قال الزين بن المنير إنما لم يسأل عمر عن الواحد استبعادا منه أن يكتفي في مثل هذا المقام العظيم بأقل من النصاب. وقال أخوه في الحاشية فيه إيماء إلى الاكتفاء بالتزكية بواحد كذا قال، وفيه غموض، وقد استدل به المصنف على أن أقل ما يكتفي به في الشهادة اثنان كما سيأتي في كتاب الشهادات إن شاء الله. قال الداودي والمعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل والصدق للفسقة، لأنهم قد يثنون على من يكون مثلهم ولا من بينه وبين الميت عداوة، لأن شهادة العدو لا تقبل. وفي الحديث فضيلة هذه الأمة وأعمال الحكم بالظاهر. قال وأما جانب الشر فظاهر الأحاديث أنه كذلك، لكن إنما يقع ذلك في حق من غلب شره على خيره، وقد وقع في رواية النظر المشار إليها أولا في آخر حديث أنس إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر، استدل به على جواز ذكر المرء بما فيه من خير أو شر الحاجة، ولا يكون ذلك من الغيبة. قال باب ما جاء في عذاب القبر وقوله تعالى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، هو الهوان والهوان الرفق، والهون الرفق. وقوله جل ذكره سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا على فرعون أشد العذاب. مسألة إثبات عذاب القبر ونعيمه من مسائل العقيدة التي تكلم فيها العلماء قديما وحديثا، وقد ألف فيها ابن رجب أهوال القبور، وألف فيها البيهقي البعث والنشور، وتكلم فيها القرطبي في التذكرة، وهكذا السفاريني في البحور الزاخرة. وكم من العلماء الذين تكلموا في هذه المسألة قديما وحديثا. وقد يسر الله لي بكتابة حين ظهرت الفتنة الرافضية زاعمين أن لا عذاب في القبر، ومن عجيب أمرهم أن خطيبا كان في دماج يصبحهم ويمسيهم أن تارك الصلاة يأتيه الحنش في القبر، فلما جاءت الفتنة الرافضية خطبهم فقال ما هناك عذاب قبر. قال له واحد أين ذهب الحنش يا فلان؟ فتعجب من فتنتهم، مع أن العلماء ذكروا أكثر من 14 دليلا من القرآن على إثبات ما في القبر من النعيم والعذاب، ومنها أواخر سورة الواقعة: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح اسم ربك العظيم، وبقوله لكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وبقوله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، وبقوله ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت في عذاب القبر، وبقول الله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، في آيات غير هذه وفي أحاديث كثيرة. وأما قول الله عز وجل يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، فالمراد به أنها نومة قبل المحشر، قاله قتادة. وقال غيره إنما سميت رقدة لما بعدها من أهوال القيامة، فهي كالرقدة. وتعجب من أهل البدع حين يتركون الأدلة الكثيرة في القرآن والسنة ويعمدون إلى آية هب أنها من المتشابه. القاعدة عند أهل السنة أن المتشابه يرد إلى المحكم، والحمد لله. قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فردوا عذاب القبر بدعوى أن حديثه أحد مع أنها متواترة المعنى، وردوها بأدلة عقلية، قالوا نحن دفلنا الميت ووضعنا في قبره ووضعنا عليه زئبق، واليوم الثاني فتحنا القبر وجدنا الزئبق كما كان، لا جلس ولا الكفن تغير ولا القبر توسع ولا شيء من ذلك. هذا لجهلهم ولكبرهم وضلالهم، وإلا فخبر الله يقدم حتى وإن لم تستوعبه العقول. مع ذلك نؤمن أن القبر في حياة برزخية تليق به، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالحياة البرزخية لها أحكامها، لا يلزم أن تكون كحياة الدنيا. وضرب العلماء لذلك مثلا في الحياة، وهو الرجل ينام بجانب أخيه فيرى هذا أنه ينعم ويرى هذا أنه يعذب، فيقوم هذا في حالة فزعة ويقوم هذا في حالة سعيدة، يذكر ما هو فيه من الخير. فإذا كان هذا في القدرة في حال حياتهم، فكذلك في القدرة في حال مماتهم. والقبر أول منازل الآخرة، فمن سلم منه فما بعده أيسر، ومن لم يسلم منه فما بعده أشد، نسأل الله السلامة والعافية. وآية آخر واضحة، انظر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. متى هذا؟ الآن، لأنه قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهم يعرضون على النار في قبورهم، ويوم القيامة يدخلون النار في أشد العذاب والهوان. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبان عن القمة بن مرثد عن سعيد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بهذا وزاد: يثبت الله الذين آمنوا نزلت في عذاب القبر. وحديث البراء أخرجه أحمد وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسياقة طويلة من طريق زادان عن البراء، وتكلم بعضهم في زادان، والصحيح أنه حسن الحديث، والشيخ مقبل قد خرج الحديث في صحيح المسند، ولبعض ألفاظه شواهد. حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد بطوله، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد بطوله. وأما تسمية الملكين بمنكر ونكير فقد أخرجه الترمذي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث ثابت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقعد أحدكم في قبره جاءه ملكان أسودان أزرقان أحدهما منكر والآخر نكير. الحديث فتنة القبر، قد جاء السؤال في حديث عائشة حديث البراء وحديث أسماء وحديث أبي هريرة وعدة أحاديث مذكورة في مواطنها، فمن لم يقنع بيسير الحق لم يزدد بكثيره إلا بعدا، والله المستعان. قال: حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي الزهري عن صالح وابن كيسان قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال: طلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القريب فقال: وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له: تدعو أمواتا؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. وجاء أيضا من حديث أنس، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لهم سماعا. وبالنسبة لسماع الأموات، منهم من ذهب إلى سماعهم مطلقا، ومنهم من ذهب إلى عدم سماعهم مطلقا، والصحيح التفصيل: يسمعون متى أراد الله عز وجل ولا يسمعون مطلقا. وبسبب القول بسماعهم مطلقا يعني انحرف كثير من الناس عن جادة التوحيد إلى الشرك والتنديد بدعوى أن هؤلاء يسمعون المستغيثين ويفرجون كربهم وغير ذلك. نكتفي بهذا، الحمد لله رب العالمين.